أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بينا في الدرس السابق الحجية على مسلك حق الطاعة، وقلنا بأن الحجية ثابتة لمطلق الانكشاف سواء كان قطعيا أم كان احتماليا، لأن دائرة حق الطاعة شاملة لكل انكشاف. ووصلنا في الكلام إلى الحجية من وجهة نظر المشهور، وهنا جهتان في البحث. الجهة الأولى في أصل ثبوت المنجزية للقاضي، والجهة الثانية في إمكان سلب هذه المنجزية عن القاضي. وفي كلتا الجهتين للمشهور وجهة نظر تختلف عما أفاده السيد الشهيد قدس سره. أما الجهة الأولى وهي في أصل ثبوت الحجية للقاضي، فقد قال المشهور بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قاطع، أي أن الحجية ثابتة للقطع لا بما هو انكشاف مطلق، وإنما ثابتة للقطع بما هو انكشاف تام. ولذلك قالوا هي من اللوازم الذاتية للقاطع، أي تدور مع القطع وجودا وعدما. إن وجد القاطع وجدت المنجزية، وإن انتفى القاطع انتفت المنجزية، حال حال الحرارة بالنسبة للنار. كما أن الحرارة من اللوازم الذاتية التي تدور وجودا وعدما مع النار، كذلك الحجية مع القاطع أو المنجزية مع القاطع لازم ذاتي يدور وجودا وعدما مع القاطع. فإن وجد القاطع وجدت المنجزية، وإن انتفى القاطع انتفت المنجزية. وهذا يعني أنه في حالات الشك والاحتمال توجد منجزية أم لا توجد؟ لا توجد منجزية. لماذا؟ لعدم وجود القاطع. وإذا كان القطع غير موجود فالمنجزية غير موجودة. فلذلك آمنوا بأن دائرة المنجزية مختصة فقط في حالات القطع بالتكليف لا غير، وفرعوا على ذلك، يعني على قولهم بأن الحجية من اللوازم الذاتية، فرعوا على ذلك قاعدتهم المعروفة قبح العقاب بلا بيان. فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما هي لازم من لوازم القول بأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاضي. شلون يصير لازم؟ لأن المنجزية إذا كانت لازما من لوازم القاطع، فهذا يعني انتفاؤها، أي المنجزية عند انتفائه، أي انتفاء حرفا، أي في حالات الشك ماكو قطع، فما زال ماكو قطع، فلا توجد منجزية. وإذا كانت المنجزية غير موجودة، غير موجودة، فهناك عقاب أو لا يوجد عقاب؟ فلا يوجد عقاب، العقاب سيكون قبيحا. لماذا سيكون قبيحا؟ لأن استحقاق، حيث راح نسوي استحقاق العقاب وحسن العقاب فرع المنجزية، والمنجزية فرع القطع، فإذا انتفى القطع انتفت المنجزية، وإذا انتفت المنجزية انتفى حسن العقاب، وإذا انتفى حسن العقاب ثبت قبح العقاب. فقبح العقاب في حالات الشك من لوازم القول بأن المنجزية، من اللوازم الذاتية للقاطع. لذلك أسسوا قاعدتهم المعروفة قبح العقاب بلا بيان، أي أن العقاب قبيح في حالات عدم العلم، لأن البيان هو العلم، في حالات عدم العلم والقاطع، يعني في حالات الشك. وإذا كان العقاب قبيحا في حالات الشك فهذا خير مؤمن للمكلف. لماذا خير مؤمن؟ لأن العقاب إذا كان قبيحا فالمولى الحكيم لا يقدم على هكذا فعل قبيح، لأن الحكيم منزه عن القبيح. أي في حالات الشك في التكليف، لو ترك المكلف ذلك التكليف فهو مؤمن أو ليس مؤمن؟ مؤمن. لماذا مؤمن؟ لأن عقوبته هنا قبيحة، والمولى سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح، فعنده فك أمان في هذا المقام. لذلك قالوا قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى أصل المنجزية. أما الجهة الثانية فقالوا، وهي جهة أنه يمكن سلب المنجزية عن القاض أو لا يمكن سلب المنجزية عن القاض، قالوا من المستحيل سلب المنجزية عن القاض، وأقاموا على ذلك عدة براهين، عدة براهين، منها ما أقامه الميرزا النائمي قدس سره في الفوائد، فوائد الأصول، حيث قال إن سلب المنجزية معناه سلب اللازم الذاتي، وسلب اللازم الذاتي ممكن أم مستحيل؟ مستحيل، بل حسب قوله بل سلب المنجزية يؤدي إلى الوقوع في التناقض، لأن من جهة نقول القطع لازمه الذاتي منجزية، فإذا افترضنا في مورد سلبت المنجزية أي أنها ليست من اللوازم الذاتية، فنؤمن من هنا أنها لازم ذاتي، ومن هنا نؤمن أنها ليست لازم ذاتي، وهذا يعني التناقض. بعبارة أخرى، سلب المنجزية عن القاض كسلب الحرارة عن النار، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن، فكذلك في القطع غير ممكن. هذا برهان أقامه الميرزا النائمي، وسيد الشهيد لم يتعرض إلى هذا البرهان، تعرض له في أبحاث أدق وأعلى من الحلقة الثالثة. البرهان الثاني، ما أفاده المحقق العراقي قدس سره. قال المحقق العراقي: إن التفليل إذا كان منكشفا بالقطع واليقين فمخالفته معصية. مخالفته شنو؟ معصية. يعني المكلف إذا قطع بالوجوب فإذا خالف ذلك ارتكب معصية أم لم يرتكب؟ ارتكب معصية. أنا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وما صليت، ارتكبت معصية، لأن ترك الوجوب معصية. فالمقدمة الأولى اللي يذكرها المحقق العراقي: هل القطع بالتكليف إذا خالفه المولى فقد ارتكب، عفوا إذا خالفه المكلف فقد ارتكب معصية. هاي اعتبرها كمقدمة أولى. مقدمة ثانية: والمعصية قبيحة أم حسنة؟ والمعصية قبيحة عقلا. هنخليها مقدمة ثانية. ثالثا، في المقدمة الثالثة: إذن هل بإمكان المولى أن يرخصني في ترك التكليف المقطوع به أو لا يمكن أن يرخصني؟ نقول لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو رخصني في تركه فهذا معناه ترخيص في المعصية كما هو مقتضى المقدمة الأولى، لأن ترك التكليف المقطوع به معصية. فلو رخصني المولى في ترك التكليف المقطوع به فهذا يعني أنه رخصني في ارتكاب معصية. والمعصية قبيحة والترخيص في القبيح قبيح عقلا ولا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. أعيد الاستدلال سريع: التكليف المقطوع به مخالفته وتركه معصية، فإذا المولى أجاز لي أن أترك ذلك التكليف فقد أجازني في ارتكاب المعصية، وبما أن المعصية قبيحة فهذا يعني أن المولى أجازني في ارتكاب القبيح، والإجازة في ارتكاب القبيح شنو؟ قبيحة لا تصدر من المولى سبحانه وتعالى. هذا هو الدليل الذي ذكره المحقق العراقي قدس سره. إذن القطع لا يمكن أن تسلب منه المنجزية بهذين البرهانين اللذين ذكرتهما لك. السيد الشهيد قدس سره يقول: وكلا الجهتين غير صحيحة، لا الجهة الأولى اللي هي أصل ثبوت المنجزية ولا الجهة الثانية وهي سلب المنجزية. أما الجهة الأولى في أصل المنجزية فالمشهور قالوا بأن المنجزية من اللوازم الذاتية للخاص، وهذا معناه إذا كانت من اللوازم الذاتية وهذا معناه وجود قاعدة كلية: كل قطع فهو شنو؟ منجز، كما نقول كل نار حارة وكل أربعة زوج. إذا كان الأمر كذلك نسأل المشهور: أي تكليف هو المنجز؟ أي قطع هو المنجز؟ هل القطع بتكليف أي آمر؟ أي واحد عمره فأكون منجزية عقلية أم لا؟ المنجز هو خصوص القاطع بتكليف المولى سبحانه وتعالى. الجواب شنو؟ يعني أي واحد يعمرك حتى لو ابنك أو أخوك أو غريب، العقل يحكم بوجوب الطاعة والمنجزية أو لا؟ فقط أوامر المولى سبحانه وتعالى. الجواب فقط أوامر المولى سبحانه وتعالى. فالقطع بتكليف المولى هو الذي فيه منجزية ويحكم العاقل بوجوب امتثاله، لا القاطع بتكليف أي إنسان ولو لم يكن مولى. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ إذن المنجزية ليست من اللوازم الذاتية، لأن المنجزية لو كانت من اللوازم الذاتية لكانت ثابتة للقاطع على نحو الموجبة الكلية في كل قطع، بينما في مقامنا المنجزية ثابتة للقاطع على نحو الموجبة الجزئية في بعض القطوع. أي قطوع؟ القطوع بأوامر المولى، لا القاطع بأوامر أي شخص. وهذا دليل على أن المنجزية ليست من اللوازم الذاتية. لماذا؟ لأنها لو كانت من اللوازم الذاتية للقاطع فهل يمكن انفكاكها أم لا يمكن؟ لا يمكن. بينما في الآمر العادي أنا أقطع هو يأمرني، لكن توجد منجزية أو لا توجد؟ لا توجد. إذن حصل الانفكاك أو لم يحصل؟ حصل الانفكاك، فكيف تقولون من اللوازم الذاتية؟ إذن في الحقيقة من هذا الكلام والتفصيل نفهم بأن القاطع ليس مطلقا منجز، وإنما هو القاطع بتكاليف المولى. فعلينا أن نصب البحث على المولوية، القاطع بتكاليف المولى، من هو هذا المولى وما هي حدود طاعته؟ قلنا في الدرس السابق بأن المولوية تستبطن حق الطاعة، وإلا لو كان لا تجب طاعته فهو ليس بمولى. فالقطع بتكليف المولى منجز، شنو معناه؟ أي القاطع بمن له حق الطاعة، القاطع بمن له حق الطاعة. حينئذ نسأل، هذا الحق وهو حق الطاعات ما هي حدوده؟ إن قلنا بأن حق الطاعة مختص بالتكاليف القطعية فقط، حق الطاعة موجود، فالمنجزية بما راح تختص؟ راح تختص في حالات القطع. ولكن مع ذلك حتى لو كانت مختصة في حالات القطع، لا نقول من اللوازم الذاتية للقطع، وإنما ثبتت للقطع عن يا طريق، عن طريق ثبوت حق الطاعة. فالأساس في المنجزية هو حق الطاعة، فلو كان حق الطاعة مختصا بحالات القطع كانت المنجزية في حالات القطع فقط، ولكن لا بما أنها من اللوازم الذاتية، وإنما لوجود حق الطاعة في المقام. وكذلك لو قلنا بأن حق الطاعة ليس مختصا بمن؟ بحالات القطع واليقين، بل هو شامل لمطلق حالات الانكشاف فتثبت المنجزية في مطلق حالات انكشاف التكليف ما لم يقطع المكلف بالعدم كما أوضحنا في الدرس السابق. فالبحث الحقيقي أين ينصب؟ لا بد أن ينصب في حدود ودائرة حق الطاعة. فهل هي مختصة بالقاض أم مختصة بمن؟ أو شاملة لكل انكشاف مهما كانت درجته. لذلك لا بد أن نعيد البحث إلى دائرة حق الطاعة. وإذا رجعنا إلى حق الطاعة نجد أن عقولنا تدرك بأن حق الطاعة الثابت للمولى سبحانه وتعالى هو حق واسع وشامل لكل انكشاف مهما كانت درجته. ما لم نقطع بعدم التكليف، لأننا لو قطعنا بعدم التكليف فهو مساوق لقطعنا بعدم وجود حق الطاعة. وهذه مسألة، هل أنه عقلنا يدرك بأن حق الطاعة شامل لكل انكشاف؟ هذه مسألة عقلية أم شرعية؟ هذه مسألة عقلية ومرجعها إلى أحكام العقل العملي. لماذا؟ لأن ثبوت حق الطاعة معناه حسن العقاب في التكليف المحتمل، أما انتفاء حق الطاعة فمعناه قبح العقاب في ذلك التكليف. فإذا مرجع حق الطاعة وعدمه علم المرجع إلى حسن العقاب وعدمه. فإن كان حق الطاعة ثابتا فالعقوبة عند المخالفة حسنة، أما إذا كان حق الطاعة ليس ثابتا فالعقوبة قبيحة، فهي من أحكام العقل العملي. لأن العقل على نوعين، عقل نظري وعقل عملي. العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، أما العقل العملي ما ينبغي أن يعمل، ومرجعه إلى الحسن والقبح كإدراكنا لحسن الصدق وقبح الكذب إلى آخره. وحق الطاعة مرجعه إلى الحسن والقبح، فمرجعه إلى من؟ إلى أحكام العقل العملي. وقالوا في محله بأن أحكام العقل العملي ليست مبرهنة، وإنما هي قضايا وجدانية يدركها الإنسان بالبداهة والوجدان، ولا يمكن أن نقيم عليها برهانا أو دليلا. فإدراكنا لقبح الكذب قضية مبرهنة أم قضية وجدانية؟ قضية وجدانية استظهارية لا علاقة لها لا بالبرهان ولا بالدليل. لذلك كل نظرية تدعى في دائرة أحكام العقل العملي ليس من الصحيح أن نتساءل ما هو دليلها وما هو برهانها، لأنها شنو سالب انتفاء الموضوع. قضايا الأحكام العقل العملي لا برهنة عليها، وإنما هي قضية وجدانية. ولذلك حينما يسأل السائل ما هو الدليل وما هو البرهان على حق الطاعة، هذا السؤال إلى جواب لو ما إلى جواب، ما هو الدليل على نظرية حق الطاعة؟ الجواب شو تقول؟ تقول لا دليل عليه. أصلا السؤال غلط، حق الطاعة لا برهان عليه. لماذا؟ لأنه من أحكام العقل العملي. فمن يريد أن يدرك حق الطاعة لا نقيم له دليلا إطلاقا، وإنما ننصحه ونقول له ارجع إلى وجدانك ستجد ذلك الشيء في وجدانك. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، نقيم له بعض الشواهد والمنبهات على ذلك الحكم الوجداني، ما نقيم له دليل وإنما نقيم له منبهات وشواهد. فمثلا من جملة المنبهات والشواهد على حق الطاعة أننا نلاحظ في حياتنا العرفية الاجتماعية الاعتيادية، نلاحظ أن تصرفنا مع الآخرين في تقديم الخدمات إليهم على ثلاثة أنواع. فتارة بعض الناس لا تقدم له الخدمة إلا إذا طلب منك ذلك، قال لك يا فلان اجلب لي ماء. بعض الناس انت تنتظر اذا قال لك شيء تطبقه. طبعا اكو بعض الناس حتى لو يقول لك اصلا ناطية، لو ينادي منا الى سنة اعطني ماء قل له ما له علاقة. لكن الان في الذين تمتثل لهم، اذا قال لك بعض الناس اذا قال لك اعطني ماء بعد ان يقول لك تقوم وتجلب له، هذا نوع من الناس. ونوع اخر من الناس في حياتك ستعرفهم، مثلا نوع اخر من الناس يكفي اطلاعك على انه يريد ماء، دريت انه يريد ماء. مثلا قال الواحد ثاني او سمعت يقول انا عطشان بدون ان يوجه لك كلام مباشر، وانما اطلعت على انه عطشان ويريد ماء، فتقوم شنو وتأتي له بالماء. وهذه درجة أقوى من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى تنتظر، تنتظر أن يقول لك ويأمرك. الدرجة الثانية لا، اطلاعك على إرادته كاف في تحريكك نحو جلب الماء. والدرجة الثالثة في بعض الأحيان لا، لا يقول لك ولا تطلع، وإنما تحتمل أنه عطشان فتقوم مباشرة وتجلب له الماء، كما لو جاءك ضيف عزيز جدا عليه، شخصية عظيمة عملاقة تعتبرها أنت رمز من رموزه، وإذا عندك ضيف بالبيت. كثير من الناس شخصية في نظرك أنها هي المثل الأعلى لديك، وجاءك بالبيت لا، بمجرد ان تحتمل انه عطشان راسا شدي تجيب ماء، اصلا حتى لو ما تحتمل انها عطشان مباشرة تجيب الماء وتقدمه اليه. ولكن هناك بعض الاشخاص لا، مو بهالدرجة، وانما حينما تطلع على عطشه. وبعض الناس لا، حينما يأمرك. فهناك ثلاث درجات عرفية، والدرجة الثالثة هي الأخيرة اللي شرحناها، تعني أن مجرد الاحتمال حركك نحو الامتثال والحركة. فإذا كانت هذه الدرجة يمكن أن توجد عند المولى العرفي، عند الإنسان العادي هاي موجودة، أن تتحرك بمجرد احتمال، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بالوجود وبالعقل وبالنطق والصحة والعافية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن احتمال أنه يريد شيئا هذا الاحتمال يحكم العقل فيه بالمنجزية، مجرد هذا الاحتمال، هذا ليس دليلا، أعيد وأكرر، هذا ليس دليلا ولا برهانا، وإنما هو منبه إلى تلك المسألة. بعضهم استدل بطريقة أخرى أو نبه بطريقة أخرى، هذا الجسم ملك من؟ جسمي ملك الله سبحانه وتعالى، يدي ملك الله، نفسي رئتي كل شيء موجود عندي هو ملك لله سبحانه وتعالى، هو المالك الحقيقي وأنا مالك اعتبار. فإذا احتملت حرمة التدخين، فإذا احتملت حرمة التدخين فما هو الأصل حينئذ؟ نقول الأصل هو عدم جواز تصرفك في أملاك غيرك إلا بعد الإذن. أنا من أريد أدخن أصرف بإيدي وأصرف بالشفتين وأصرف بالرئة، وهذا تصرف في ملك الله سبحانه وتعالى، والتصرف في ملك الله يعني في ملك الغير يحتاج إلى إجازة، يحتاج إجازة من الغير قبل أن أتصرف في ذلك الشيء، لذلك لا يجوز لي أن أتصرف إلا بعد أن أحصل على إجازة. فالأصل هو المنجزية إلا إذا أذن المولى. طبعا هذا الدليل الثاني مختص بها حالة، مختص على الشبهات الوجوبية لو تحريمية، مختص بحالات الشبه التحريمية، أنه إذا احتملت الحرمة فنقول هذا الجسد ملك لله فيحرم التصرف فيه إلا بعد إذنه. وفي الحقيقة هذا ليس دليلا جديدا، وإنما طرحه الأخباريون في الاستدلال على أطالة الحاضر، أنه في الأشياء النجسة أو الأشياء المتنجسة اللي أقول لدارسين المكاسب، أنه الأصل في الأشياء النجسة والمتنجسة هو حرمة الانتفاع أم هو جواز الانتفاع؟ هناك نظرية من جملة ما طرح ما قاله الإخباريون، حيث قالوا إن الأصل في الأشياء هو الحظر وعدم جواز الانتفاع. لماذا؟ لأن هذه الأشياء ملك لله، وإذا كانت ملكا لله فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر لك الفارق بين حق الطاعة وأصالة الحظر، فحق الطاعة شيء وأصالة الحظر شيء آخر. أصالة الحظر بمن مختص؟ بالشبهات التحريمية، وغير منطلقة من نظرية ثبوت الحق للمولى سبحانه وتعالى بالطاعة وهو حق عقلي وإلى آخره، وإنما من باب الملكية، ولذلك يناقش فيها من جهة عديدة. المهم، إذن ما قاله المشهور من أن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاض، هذا القول ليس بصحيح ولا بدقيق، لأن المنجزية مرجعها إلى حق الطاعة، والذي ندركه بعقولنا العملية بأن حق الطاعة شامل للتكاليف المقطوعة والمشكوكة مطلقا، ما مختص على القاض. طبعا المشهور أقاموا عدة براهين على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إن شاء الله تجينا بالأصول العملية، والسيد الشهيد ناقشها جميعا، قسم منها في الحلقة الثالثة وقسم منها في البحث الخارج، فإن شاء الله ستأتينا، لذلك لا نطيل في المقام. أما النقطة الثانية او الجهة الثانية اللي هي شنو الجهة الثانية؟ انه هل يمكن سل المنجزية عن القاع ام لا يمكن ذلك؟ قال المشهور لا يمكن ذلك، لانه كما استدل المحقق العراقي، لانه ترخيص في المعصية والترخيص في المعصية قبيح. السيد الشهيد يزيد يقول هذا البرهان ليس بصحيح. لماذا؟ لأن كون المخالفة للتكليف المقطوع به معصيتان، يعني كون المخالفة معصية متفرع على أن المنجزية في التكليف المقطوع غير معلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا كانت المنجزية ليست معلقة على عدم ورود الترخيص، فنقول الترخيص إذا أتى يكون ترخيصا في المعصية. أما إذا قلنا بأن أصل منجزية القاض أي حق الطاعة في حالات القاض، إذا قلنا هو معلق على عدم ورود الترخيص، إذا كان معلقا على عدم ورود الترخيص فإذا جاء الترخيص يرتفع موضوع المنجزية، لأن موضوع المنجزية شنو؟ هو عدم ورود الترخيص. فإذا ورد الترخيص انتفى موضوع المنجزية فترتفع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية أكو معصية بعد لا؟ ماكو معصية، ماكو معصية، فوجود المعصية فرع كون منجزية القطع غير معلقة. إذا كانت غير معلقة فمخالفتها معصية والترخيص في المعصية قبيح. أما إذا قلنا المنجزية معلقة فإذا ورد الترخيص يرفع أصل المنجزية، وإذا رفع أصل المنجزية فالمخالفة تكون معصية أو ليست معصية؟ ليست معصية، لأنه ثبوت المعصية فرع ثبوت المنجزية. فإذا ارتفعت المنجزية ماكو معصية بعد، لا معصية سالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، كون مخالفة التكليف المقطوع معصية متى تسمى معصية؟ إذا كانت هناك منجزية، فإذا كانت هناك منجزية إذا خالفتها أصير معصية. وثبوت المنجزية له حالتان أو تطورا، إما أن نقول هو ثابت مطلقا ورد الترخيص أو لم يرد. إذا قلنا المنجزية ثابتة مطلقا هذا معناه أن مخالفة القطع معصية مطلقا سواء ورد الترخيص أو لم يرد. فإذا كانت المنجزية مطلقة فثبوت المعصية مطلق، أما إذا كانت المنجزية معلقة فثبوت المعصية معلق. وبما أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص فثبوت المعصية معلق على عدم ورود الترخيص، فورود الترخيص يثبت المعصية أو يرفع المعصية؟ يرفع المعصية، فهو ليس ترخيصا في المعصية، يعني مو اكو معصية والمولى يرخصني فيها، لا، اذا رخصني ترتفع المعصية لارتفاع موضوعها وهو المنجزية، راح تصير سالبة بارتفاع الموضوع. ونحن نقول بأن المنجزية معلقة وليست معلقة، معلقة. فإذا كانت معلقة فإذا جاء التأخير ارتفعت المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية ارتفعت المعصية، لأن المعصية فرع المنجزية والمنجزية فرع عدم مرور التأخير. بعبارة أخيرة، ثبوت المعصية، كون هذا العمل معصية، ينشأ من عدم ورود الترخيص. إذا ماكو ترخيص وخالفت ارتكبت معصية لو ما ارتكبت، فثبوت المعصية ينشأ من عدم الترخيص، لا أن عدم الترخيص ينشأ من وجود المعصية. هم في الدليل شنو قالوا المحقق العراقي؟ قال لأنه معصية فلا يجوز الترخيص، فعدم جواز الترخيص صار متفرع على وجود المعصية. بينما المسألة بالعكس، ثبوت المعصية متفرع على عدم ورود الترخيص، لأنه لو ورد الترخيص أكو معصية لو ماكو؟ ماكو معصية، لأن صاحب الحق إذا أسقط حقه مخالفته لا تسمى معصية. بل أزيدك عبارة أكثر دقة، بل إذا ورد الترخيص لا توجد مخالفة أصلا، مو أكو مخالفة لكنها ليست معصية، أصلا مخالفة ماكو. ليش مخالفة ماكو؟ لأن المخالفة فرع وجود حق، إذا أكو حق وما أديته أعتبر شنو؟ مخالف. فإذا كان الحق قد أسقط أصلا ماكو حق، فأنا مخالف لو ما مخالف إذا ما أديته، أصلا ما مخالف، سالب الانتباه الموضوع. فمخالفة القطع ما موجودة فضلا عن المعصية، أصلا مخالفة ماكو، لأن المولى إذا رخصني فقد أسقط حقه، وإذا أسقط حقه فلا مخالفة ولا معصية. فالمعصية معلقة على عدم ورود الترخيص، لا أن عدم ورود الترخيص معلق على المعصية. فالمسألة عكسية لا كما تطوره المحقق العراقي. نطبق العبارة. قال الحجية على مبنى المشهور، غير أن المشهور لهم تصور مختلف عن تصورنا، فبالنسبة، يعني هناك جهتان، الجهة الأولى، فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القطع بما هو قاطع، يعني من اللوازم الذاتية، ومن هنا آمنوا بانتفاء المنجزية بانتفاء القاطع، عند انتفاء القاطع لأنها تدور وجودا وعدما مدار القاطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان متفرعة على قولهم في المنجزية، لازم لقولهم بالمنجزية، لا أنها هي النظرية المباشرة. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وعدم إمكان ردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة ذلك، وهذا البرهان ذكره المحقق العراقي، بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، معصية من؟ معصية ذات التكليف. فلو رخص المولى في ذلك التكليف وقال يجوز تركه لكان ترخيصا في المعصية القبيح عقلا، والترخيص في القبيح قبيح، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل. طبعا الأدق في العبارة أن شنقول والترخيص في القبيح قبيح أو الترخيص في القبيح محال. يعني الأداء إذا أريد نطبق القواعد العقل العملي والعقل النظري شو نقول؟ الترخيص في القبيح قبيح، لأن هذا من أحكام العقل العملي، والاستحالة وعدم الاستحالة من أحكام من؟ من أحكام العقل النظري. نعم هذا القبح يؤدي إلى استحالة صحيح، إذا كان الترخيص في المعصية قبيح المولى يصدر منه القبيح أو يستحيل أن يصدر منه القبيح؟ يستحيل أن يصدر، فإذا الاستحالة مترتبة على القبح. فلذلك العبارة نقول في الطريقة والترخيص في القبيح قبيح والقبيح محال على المولى لا يصدر من المولى الحكيم. وأما تطورهم للجهة الثانية بالنسبة إلى المنجزية، هل يمكن سلبها أم لا يمكن سلبها؟ قال إن هذه المنجزية إنما، طبعا قبل أن أصل إلى السلب بعثهم في تتمة كلامه، قال والتخيص في القبيح محال ومناسب لحكم العقل. وأما تطورهم بالنسبة إلى المنجزية فجوابه، السيد بدأ أن يجيب على كلا الجهتين. الجهة الأولى إن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، يعني تثبت في أي قطع أو القطع بتكليف المولى. فإذا كانت كذلك فهي على نحو الموجب الكلية أم الجزئية؟ جزئية، فهي ليست من اللوازم الذاتية، لا القطع بالتكليف من أي أحد. هذا من جهة، من جهة ثانية لا بد أن ننقل الكلام إلى المولوية وحق الطاعة، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف، فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، وهل يختص بالتكاليف المعلومة أو يعم غيرها، والذي ندركه بعقولنا أنه يعم غيرها. وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الرازع، يعني عدم إمكان سلب المنجزية عن القصد، فجوابه إن مناقضة الترخيص لحكم العقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم ورود التخيص. إذا كان حق الطاعة مطلقا فمخالفته معصية، فالترخيص في المخالفة راح يصير معصية. أما إذا كان حق الطاعة معلقا على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص الترخيص يتنافى مع حق الطاعة أو يرفع حق الطاعة، يرفع حق الطاعة، فبعد ماكو معصية وإنما حق الطاعة يرتفع. وهو يعني شنو هو حق الطاعة؟ متوقف حتما على شنو؟ متوقف على عدم ورود الترخيص، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه، لأنه إذا أسقط حقه فليس من حقه أن يعاقب أو أن يطالب. طبعا ليش قال بصورة جادة؟ أي ترخيصا يمكن أن يصدقه المكلف ويمكن أن يعتبره متوجها إليه. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أم لا؟ ونحن قلنا في البحث السابق يمكن أو لا يمكن؟ غير ممكن، لا بترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري، وقد عرفت أنه غير ممكن. هذا بالنسبة لمن؟ للمنجزية. بقى مطلب بسيط يتعلق بالمعذرية، لا نؤجله إلى الدرس القادم. المعذرية في أي حال؟ المعذرية في حالات القطع بعدم التكليف، فالقطع بعدم التكليف معذر، وهذه مسألة اتفاقية ولا خلاف فيها، أي أن المكلف لو قطع بعدم الوجوب وترك ذلك الشيء فإن المولى لا يعاقبه لأن لديه عذر بأنه قطع بالعدم فهو معذور ولذلك سميت معذرية. هذا ما فيه كلام. الذي فيه كلام هو هل يمكن أن تسلب المعذرية عن القاطع أو لا يمكن أن تسلب المعذرية؟ يعني هل يمكن أن يوجد لدينا قطع غير معذر؟ المولى يقول هذا القطع غير معذر أو لا؟ نقول هذا مستحيل. لماذا؟ لأن سلب المعذرية إما بحكم ظاهري وإما بحكم واقعي. يعني لو قطع المكلف بالإباحة، أنا قطعت بالإباحة، أنا معذور أو لست معذورا؟ معذور. فلو أراد المولى أن يسلب هذه المعذرية فإما أن يثبت الحرمة علي بتكليف واقعي بحكم واقعي، وإما أن يثبت الحرمة علي عن طريق حكم ظاهري حتى يريد يشيل الإباحة. أما التكليف الظاهري فممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن المكلف قاطع بالإباحة، وإذا كان قاطعا فلا يمكن أن يأتي شنو حكم ظاهري لأن موضوع الحكم الظاهري. إن قلت لماذا لا يرد حكم له روح الحكم الظاهري وإن كان غير مشروط بمن؟ بالشك. ماكو شك، هسه لا تسمي بالاصطلاح الأصولي، وإنما له روح الحكم الظاهري وهو الحفاظ على ملاكات الإلزام لأنها أهم. الجواب هذا الترخيص أو هذا الإلزام لا يكون جادا. ليش لا يكون جادا؟ لأن المكلف القاطع بالإباحة يحتمل الإلزام أو لا يحتمل الإلزام؟ يحتمل أو لا يحتمل؟ لا يحتمل، لأنه لو احتمل إذن هو ليس قاطعا بالإباحة. وإذا كان لا يحتمل الإلزام فهل يمكن أن يصدق بحكم ظاهري للحفاظ على ملاكات الحكم الإلزامي؟ يمكن أن يصدق بذلك أو لا يمكن؟ هو يقول أصلا ماكو حكم إلزامي، فكيف يأتي حكم للحفاظ على ذلك الإلزام؟ فلا يصدقه فلا يكون جادا. هذا إذا كان ظاهر. أما إذا كان واقعيا أن المولى يلزمه إلزاما واقعيا فماذا يستلزم؟ يلزم اجتماع الضدين إذا كان القطع بالإباحة مطابقا للواقع، ويلزم اجتماع الضدين في نظر المكلف إذا كان قطعه ليس مطابقا للواقع. نفس الكلام اللي ذكرناه في المنجزية. قال وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه كذلك معذرية القاطع لا يمكن سلبها. لماذا؟ لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي واقعي أو بجعل تكليف طريقي ظاهري، والأول مستحيل يعني الواقعي. لماذا؟ للتنافي بينه وبين الإباحة المقطوعة. تنافي على أي مستوى؟ تنافي في الواقع إذا كان القطع مصيبا، وتنافي في نظر القاطع على أي حال. والثاني مستحيل يا وثن على مستوى ظاهري، لأن التكليف الطريقي ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم للحفاظ على الملاك الأهم. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز، لأنه قاطع بالإباحة فلا يحتمل وجوبا ولا حرما، فلا يرى للتكليف بالوجوب والحرمة ذلك التكليف الطريقي الظاهري أثرا. يعني شنو لا يجد له أثرا؟ يعني لا يصدقه، يعني سيكون غير جاد، سيكون لهويا. وهكذا تكليف لا يصدر من المولى لأن المولى منزه عن اللغوية. نفس الكلام الذي ذكرناه في المنجزية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا الإيراد أنه يقرأ القرآن في الحرام.